عملية العناد والعناد المتبادل هذا نمط طبيعي في حياة البشر. والحقيقة أنا أود يعني هنا أن أتعرض لبعض ما نسميها سمات الشخصية. ولنا بالطبع أن نتعرض لبعض سمات شخصية سيادة الرئيس بصفته شخصية عامة الجميع يعرف عنها الكثير، ولا نستطيع أن ندخل إلى داخليات التي لا نعرفها. ولكن مما نعلمه عنه أنه شخصية فيها درجة من الانطوائية، وهذا ما كان هو معروف عنه في حياته بشكل عام أثناء قياداته السابقة في الجيش، فهو ليس شخصية اجتماعية منبسطة كالآخرين. أعتقد أن سمات شخصية الرئيس تتميز بالنرجسية، بمعنى
انطوائية والنرجسية.
نعم، هي الانطوائية جزء من الشخصية النرجسية، باقي سمات الشخصية الحقيقة إنها...
عفوا لو نفسر أكثر، ما معنى انطوائية؟ معنى انطوائية أنه يعود إلى نفسه ولا يأخذ برأي الآخرين.
انطوائية بمعنى أنه ليس لديه مهارات عمل علاقات مع الآخرين، لا يستطيع،
عكس اجتماعي.
بالضبط، الاجتماعي يستطيع أن يعقد علاقات سهلة مع الجميع، إنما الانطوائي لديه صعوبة في عمل العلاقات، لديه صعوبة في التعبير الصحيح عن نفسه.
وعادة هذه بالنسبة للانطوائية، وعادة النرجسية في علم النفس تصاحب العناد.
بالضبط، بجانب صفات الحقيقة كثيرة كمان هي التي تؤدي به إلى العناد. في العناد هي الثمرة النهائية، أن غالبا أصحاب الشخصية النرجسية يعتدون جدا بآرائهم، دائما يرون أنهم على صح وأنهم هم أصحاب رأي الصحيح، وبالتالي فهم لا يستطيعوا إقامة حوار مع الآخر، وإذا أقام حوار مع الآخر يغضب سريعا، ولا يستطيع أن يقيم علاقات متوازنة مع الآخرين. نحن نقسم العلاقات إلى ثلاثة أجزاء: علاقة مع الأعلى، علاقة مماثلة مع المثل، علاقة مع الأقل مني في السن أو المرتبة. أصحاب الشخصية النرجسية يصطدموا بالأعلى، ولكن إذا اكتشفوا أنه لا سبيل إلى ملاقاته
ينصاعون
بشكل كامل، بل على أسوأ أنه يلعب حيلة نفسية دفاعية سموها التوحد مع المعتدي، كما أين في سيادة الرئيس في توحده مع المعتدي الأمريكي والمعتدي الإسرائيلي. فهو لا يستطيع أن يقول لنفسه، لأنه رجل جاد، هو لا يستطيع أن يقول أنهم سيئين،
هذا يسلم، يعني لأنه ليس أقوى فيسلم،
يقنع نفسه برأيهم أولا، وبعد أن يقتنع برأيهم يفعل مثلهم
في المرحلة الثانية.
وعلاقاته مع الفئة المتساوية علاقات سيئة جدا وسلبية جدا، وهذا أيضا ما كنا نلاحظه وكان الجميع يراه في علاقة السيد رئيس حتى أيام ما كان قائد عسكري، كانت علاقاته المثلية علاقات سيئة، ثم علاقته مع الأدنى أو الأقل هي علاقات سلطوية كاملة، وهذا ما يحدث في علاقاته.
هذا ينمو في الشخصية يعني منذ الصغر، أم مع تراكم سنوات حكم طوال، يعني على مدى 30 عاما يصبح الشخص أكثر نرجسية؟
هي نبتة تبدأ في الشخصية، ولكن يأويها ويزيدها الحياة وظروف الحياة. بالتأكيد
يعني السلطة تروي هذه الطباع.
بالتأكيد السلطة المطلقة.
الآن هناك يعني هذه الشخصية فسرتها لنا، هناك في المقابل طرف آخر وهم الشباب المتظاهر. نشعر بأنه كلما زاد عناد الرئيس زاد عناد المتظاهرين، كلما زاد عناد المتظاهرين زاد عناد الرئيس. كيف نفسر هذه الحالة النفسية؟
بالنسبة للمتظاهرين هذا أمر يعتبر من النضج السياسي، فهم الآن وصلوا إلى مرحلة من التفهم، من الوضوح، من الدرجة الشفافية في التعبير عن ما يقول بخاطرهم، فبالتالي أنا لا أعتبر هذا مقاومة ولا أعتبره عنادا، ولكني أعتبره نوعا راقيا من التعبير عن النفس، من التعبير عن الإرادة، من الالتزام بالمنهج بالمبدأ، وهذا للأسف ما لا يستطيع الآخر أن يفهمه، ولكن يقابله بالنرجسية العالية ومزيد من المقاومة ومزيد من العناد ومزيد
يعني
من
ترى عنادا سلبيا لدى الرئيس، وترى إرادة قوية وبشكل إيجابي جدا لدى المتظاهرين. هل يمكن لنا أن نفسر كيف انتقل الشعب المصري إلى هذه الحالة بعدما اعتاد على سنوات طوال من موقف معين وصف بأنه، أو كنت تقول لي أثناء التقرير بأنها حالة اكتئاب قومي؟
نعم، في الواقع لنبدأ قليلا قبل هذه الوقفة الإيجابية، أنا أعتقد أن هناك منهجا علميا لعب به في مفاهيم الشعب المصري. فقد حدث على مدار سنوات طويلة أعتقد أنها تزيد عن 25 عاما محاولة جادة من النظام لتغيير سلوكيات الشعب المصري، وذلك عن طريق استخدام وسائل سلوكية أعتقد أنها كانت متعمدة، مثل ما نسميه التحصين التدريجي. تحصين التدريجي وهو إدخال سلوكيات جديدة شيئا فشيئا. فمثلا على عبر وسائل الإعلام، الجهاز الإعلامي لعب ضوءا سلبيا للغاية. فعلى سبيل المثال
غسيل الدماغ والبروباغندا.
نعم، على سبيل المثال في جيلي قبل 73 لم يكن أحد يحلم أو يتخيل أو يتصور أن يرى العالم الإسرائيلي أو أن يرى المسؤولين الإسرائيليين أو غير ذلك. كنا نرى في الواقع في الفترة اللي منذ السبعينات وصاعدا محاولة جادة ومستمرة أن يظهر دائما المستعمر الإسرائيلي والمعتدي الإسرائيلي بشكل شبه دائم ومتدرج، إلى أن أصبح يدخل علينا بيوتنا وحياتنا في كل لحظة ونراه وكأنه أصبح شيئا عاديا. وهذا ما يعرف بالتحصين التدريجي. استخدموا معنا نعم. أسلوب الفيضان، وهو إغراق الشعب بهذه الأفكار السلبية عن الضعف وعن القوة الآخر وعن عدم إمكانية التحرك. واستخدموا أيضا أسلوب علمي نفسي آخر، وهو ما نسميه المؤثر القوي مع منع الاستجابة. أنهم كانوا يظهرون لنا شدة الظلم وشدة القهر ومنتهى الإحباط الذي يصيب الناس نتيجة رؤيتهم للهدم والقتل والتعذيب والتنكيل سواء داخل البلد أو على الإعلام.
دكتور نعم دكتور ابقى معنا، سأعود إليك عن هذه الظاهرة النفسية. والآن إلى ميدان التحرير مجددا. وإلى مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد معنا الإعلامي علي عبد المعطي، وآخر تطورات من هناك من الخارجة. علي،
آخر تطورات، نحن الآن ستخرج الجنازة للجثتين من مستشفى الخارجة العام، عشرات الآلاف يعني لا يقل عن 20 أو 25 ألف مواطن منتظرين خروج الجثتين معا، وبرضو عدد كبير جدا من السيدات موجودات داخل مستشفى الخارجة العام. في طلقات اطلاق لطلقات النار سمعناها واحنا في مستشفى الخارجة العام، ولكن في مكان بعيد مش عارفين احنا المكان فين بالضبط. الاصوات دي تقريبا تحسبا لحدوث اي حاجه من المواطنين للمواطنين، بيزعموا انهم بعد الجنازه مش هيسكتوا. الشرطه مش موجوده في الوادي الجديد مطلقا الا في مديريه الامن، سابوا قسم شرطه الخارجه وتركوا المناطق المختلفه، واصبح المكان الوحيد اللي فيه شرطه هي مديريه الامن اللي هي قدامها مجموعه من المسطحات قادمه من محافظه اسيوط المجاوره. خبر تاني انه في واحد من الثمانية اللي هم او 13 اللي هم في اسيوط في مستشفى الأسيوط المستشفى الجامعي. في واحد توفى حالا وسيصل بعد حدود 3 ساعات أيضا ليدفن في الخارجية. المشهد أمام حضرتك تجمع كبير جدا، مع فكرة أنا عامل هدوء للمكان قبل ما تطلع الجثتين، لأنه لو ما كانش في هدوء مطلقا ما كناش هنعرف نتكلم. وإذا كنت حضرتك تسمعي في طلقات النار موجودة الخارجية من مكان تقريبا قريب من مديرية الأمن.
يعني عفوا علي، إطلاق النار بعيد عن موقع الجنازة؟
لا بعيد، حتى لأن تقريبا هو نوع من الترهيب، لأن مديرية الأمن وصلها خبر أن الشباب مش هيسكتوا وعاوزين يقتحموا مديرية الأمن. هم اقتحموا قسم شرطة الخارجة بالفجر اليوم، والمطافي والحزب الوطني والمحكمة والإدارة المرور، اقتحموهم وأشعلوا فيهم النيران وقضوا عليهم تماما. فلم تبقى جهة أمنية إلا مديرية الأمن وقوات الأمن في منطقة بعيدة عن الواحات الخارجة.
والجنازة جنازة جماعية للقتلى الثلاثة؟
للجثتين فقط، الجنازة جماعية للجثتين حاليا اللي هم في قسم في منطقة الخارجة العام. لكن حضرتك يعني في هيبدأوا دلوقتي هتنطلق الجنازة للجثتين، أما الجثة الثالثة فهي في محافظة أسيوط.
وأيضا يعني بشكل عام وضع الجرحى،
أنا لا أسمعك لحظة من تفضلي
علي، أسألك عن وضع الجرحى. هناك أيضا مئات هناك عدد كبير من الجرحى سقط،
عدد الجرحى في مستشفى الجامعة اللي هم الحالات الشديدة في مستشفى الجامعة في أسيوط عددهم 13. 2 من الجرحى منهم واحد أمين شرطة في مستشفى الخارجة العام. أمين الشرطة ده فيه كلام غريب يعني، بيقال يعني يقال إن الشرطة هي اللي ضربته بالسمكي في الباب.
كل الأنباء تقول لنا أنه 100 جريح علي،
حالات عادية اللي جاي له مثلا شافية في مكان معين، اللي تعبان من القنابل المسيلة للدموع. لكن الحالات الحرجة 13 في مستشفى، ده تقرير رسمي على فكرة من المسؤولين عن الإسعاف، 13 في مستشفى الجامعة في أسيوط وفي مستشفى الخارجة العام.
يعني علي
طرقات النار على فكرة تسمع في مدينة الخارجة. حضرتك أنا أريد أن أوضح شيئا هاما جدا. مدينة الخارجة لأول مرة في تاريخها منذ نشاتها، منذ العصر الفرعوني منذ 7000 عام حتى الآن، لأول مرة تشهد هذا المشهد. كل على مدى حياة الوادي الجديد، على مدى حياة الجديد بعيدة تماما عن أي عمق أي كان نوع هذا العمق. أيضا المظاهرات كانت بعيدة تماما عن الجانب السياسي. لم تتحدث عن رحيل مبارك، تحدثت اليوم والأمس عن مظاهرات، من مظاهرات أمنية إلى مظاهرات سياسية، أو عادت إليها مظاهرات أمنية وبدأت تتحدث عن النظام وتتحدث بقوة وبقسوة عن الجانب الأمني في مصر وعن وزير الداخلية وعن مدير الأمن محافظة سوى الجديد. المحافظ يقدم إلى المحافظة منذ 7 أو 8 أيام فقط. المحافظ رجل سن وهادئ ومهذب، ولكن الأمر جديد بالنسبة له، لم يتم احتوائه حتى الآن.
شكرا لك.
حضرتك الجنازة ستخرج الآن وستطيعين سماع